معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله خلق الله ثم ما بعد، فأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من دورة بصائر. هذه الدورة التي نتعرف فيها على العلوم الأساسية التي يحتاجها كل مسلم، لا سيما في واقعنا المعاصر المليء بالشبهات. وطبعا المنهج اللي احنا اخترناه ان احنا منجيبش الشبهات ونقعد نرد عليها، ولكن نؤصل للصواب حتى نعلم الخطأ بداهة. يعني خلاص تعرفت الصح يبقى خلافه هو الغلط، فبدل ما نقعد نجيب شبهات الملحدين ونرد عليها وما أكثرها، لا، احنا نثبت الأدلة التي تثبت وجود الله سبحانه وتعالى، صحة الإسلام، صحة القرآن، صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. بالتالي انت تعرف ان كل الشبهات التي أثيرت حول هذه المواضيع هي شبهات باطلة. وابتدينا المرة اللي فاتت وكلمنا على أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، وكلمنا ان وجود الله ضرورة فطرية، يعني الإنسان بفطرته مضطر ليها، بيجدها في نفسه، وضرورة عقلية إذا العقل يثبت وجود الله سبحانه وتعالى بأدلة كثيرة، منها أن لابد للأثر من مؤثر، يعني مفيش حاجة بتوجد بلا سبب. واتكلمنا بعد كده على أدلة الخلق، وهنتكلم إن شاء الله النهاردة على بقية الأدلة العقلية وغيرها من الأدلة. فنرجع بسرعة اللي كلمنا عليه، إن في أدلة فطرية وأدلة عقلية. الأدلة الفطرية اللي هي الله عز وجل جبل الإنسان على مسألة الفطرة، إن في حاجة اسمها المبادئ الفطرية الضرورية التي منها أن لابد للأثر من مؤثر. واتكلمنا على أدلة الوحي من القرآن والسنة على وجود الفطرة، قول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالأصل سلامة الفطرة ما لم يلوثها ملوث. طب طالما معرفة الله عز وجل أمر فطري ضروري بدهي عقلي، ليه بنتكلم في هذه الأدلة؟ قلنا لسببين. السبب الأول، يزداد الذين آمنوا إيمانا، وده شيء لا يتعارض مع الإيمان، كما قال سيدنا إبراهيم لله عز وجل رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالإنسان لما يسمع على هذه الأدلة ويكررها ويعرف يعني أدلة فطرية وأدلة عقلية وهذه الأشياء، بيزداد إيمان. فمفيش مانع أنك تسمع عن هذه الأدلة لتزداد إيمان. والجانب الآخر هو الإنسان الذي عرضت له شبهة أو تلوثت فطرته بملوث خارجي، فيريد أن يزيل هذه الشبهة وهذا الملوث ليعيد الفطرة السليمة إلى طبيعتها وإلى وضعها الأصلي. تمام؟ يبقى ده الأمر اللي كلمنا عليه المرة اللي فاتت، وكلمنا على أن التاريخ البشري الإنساني لا توجد بلاد إلا وفيها معابد، وده أمر فطري ضروري. بعد كده كلمنا على حال الإنسان مع قلبه ووجود الفاقة والحاجة إلى التعبد، كلمنا عليها بالتفصيل. بعد كده كلمنا على أدلة العقل وقول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وعرفنا معنى المعارف الفطرية الضرورية ومسألة أن دليل الخلق والإيجاد ولابد للأثر من مؤثر. وكلمنا على قول الأعرابي الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير. وقصة أبي حنيفة مع الملاحدة حين قص لهم قصة السفينة التي تسير في البحر بلا ربان، واستهجنوا هذا الأمر وتعجبوا له جدا، فقال لهم إن كنتم لا تدركون وجود سفينة خلقت من العدم بلا سبب وبلا صانع وسارت بلا ربان وتجرت، فكذلك الكون كله، كيف تتصورون أن يوجد بلا خالق وبلا مدبر وبلا ميسر له، ولهذا الكون ييسر أموره ويدبره. يعني قلنا القصة بالتفصيل لكن ده مجملها يعني. تمام؟ بعد كده اتكلمنا ان في بعض الملاحدة لا ينكر ان في سبب لوجود الكون، لكن بيقول السبب ده هو الصدفة، وكلمنا ده شيء مستحيل عقلي، وضربنا مثال بالسارق اللي يريد ان يفتح خزنة أو باسورد مكونة من 4 أرقام محتاج يعمل 10,000 محاولة عشان يصل للمحاولة الوحيدة الصحيحة، فما بالك والجينات هي عبارة عن 6 مليار جين في الخلية الواحدة من جسم الإنسان، بتكون من 4 قواعد نيتروجينية، يعني عايز 4 مضروب في نفسه 6 مليار مرة من عدد المحاولات عشان تصل إلى هذا الجينوم البشري لخلية بشرية واحدة. فهل يعقل أن يحدث ذلك بالصدفة؟ بعد كده يبقى ده دليل الخلق والإيجاد، وده أول أدلة العقلية. تاني حاجة ختمنا بها المرة اللي فاتت وهو دليل النظم والإحكام. إيه دليل النظم والإحكام؟ كلمنا إن لو جبت طفل وديت ورقة يرسم رسمة، فرسم رسمة معقدة وجميلة، دي ممكن تحصل صدفة لكن لو عملها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وزاد تعقيد الرسمة مع تكرار المرات، مستحيل يكون الطفل ده إلا واحد يتعلم الرسمة قبل كده في مدرسة الرسمة أو غيره، مش ممكن تأتي مصادفة. فإحكام الكون ونظمه دليل قطع قطعي على أن الخالق ليس فقط موجود بل هو موجود ومتصف بالعلم والإرادة والحكمة. ده دليل نظم الإحكام. وقلنا من أمثلته مسألة المعايرة الدقيقة في المخلوقات، كلمنا على الهرمونات اللي في جسم الإنسان، وكلمنا على المجرات والخلايا والذرات وغيرها من أدلة النظم والإحكام التي توجد في جسم الإنسان وفي غيرها. الدليل الثاني بقى في مسألة النظم والإحكام، ده اللي هنبدأ بده الجديد بقى بتاع النهاردة، مسألة التعقيد غير قابل للتبسيط. يعني إيه الكلام ده؟ بمسألة بسيطة جدا أو بمثال بسيط جدا، لو أنت ماشي في جنينة من الجناين ولقيت حجر، فالحجر ده أنت مسكته كده لقيته حجر بسيط ما فيش فيه على أي نقش ولا أي حاجة، زلطة طوبة عادية موجودة في الشارع، من المتوقع أو يعني نقول من الجائز عقلا أن الحجرة دي جت هنا بلا سبب، ما حدش جابها، هي موجودة كده بقالها سنين ومئات السنين وألوف السنين ما حدش حركها ولا جي مكانها. ليه؟ ما فيش فيها أي أثار أن حد جه عندها. لكن لو أنت ماشي في حديقة واصطدمت رجلك بحاجة، نزلت تبص لقيتها ساعة وانت بتعرفش يعني ساعة او ما شفتش ساعة قبل كده من الساعات القديمة او منبه من المنبهات القديمة بتاعت زمان كده، فتحت الساعة دي لقيت فيها عقارب، فيها تروس، تروس دي راكبة في بعضها، لها بندول، لها تعقيد مركب بشكل يجعلها تؤدي الوظيفة بتاعتها. هل يتصور او يتصور عاقل ان الساعة دي وجدت بلا صانع؟ هي تدل قطعا على وجود صانع. ايه الدلالة فيها على وجود الصانع؟ انها معقدة، مش عبارة عن حاجة بسيطة زي الحجر، لا ده حاجة فيها تروس، فيها عقارب، فيها ارقام بتاعت الساعة بتسير بنظم دقيق معين، عقرب للثواني وعقرب للدقائق وعقرب للساعات، وكل عقرب له عدد معين من التروس، ومنتظمة، هي معقدة وتعقيد غير قابل للتبسيط. يعني غير قابل للتبسيط يعني مش كانت حاجة، مش كان ترس وكبر بقى ترسين بقى كذا، لا مش ممكن، هي لابد وجدت على هذه الهيئة مرة واحدة. ليه؟ لتقوم بوظيفتها. لو وجد بعضها يعني ترس لوحده ما يبقاش ساعة، لو عقرب لوحده ما يبقاش ساعة، لو كل حاجة منها موجودة بس كل حاجة لوحدها مش متركبة في مكانها ما تبقاش ساعة. ما تبقاش ساعة إلا إيه؟ إلا إذا وجدت كل المكونات بتاعتها ووضعت في مكانها وقامت بوظيفتها، ساعتها تبقى اسمها إيه؟ ساعة. وهذا الشكل من التكوين لا يمكن أبدا، يستحيل عقلا أن يوجد إلا بخالق لها أو صانع لها. ده مثال الساعة. كذلك والله المثل الأعلى، الكون كله معقد تعقيدا غير قابل للتبسيط. يعني ايه تعقيد غير قابل للتبسيط؟ يعني على سبيل المثال الخلية، الخلية البشرية العادية بتاعتنا، الخلية دي مش مكونة من عدة اشياء زي بعضها مثلا فكانت واحدة وبقت اتنين وبقت عشر، لا ده كل جزء من اجزاء الخلية له وظيفة معينة، والوظيفة بتاعته دي بتنبني على وظيفة المكون الاخر. ففي مثلا ميتوكوندريا، وفي النواة، وفي الدي ان ايه، كل هذه الاشياء، وفي الحاجات اللي بتعمل نسخ ترانسكريبشن بتاعت الجينات، بتاعت حاجات بتكون بروتينات، حاجات بتكون، كل جزء من أجزاء الخلية له وظيفة، وظيفته معتمدة على غيره. يعني إيه؟ يعني لو شلنا الميتوكوندريا اللي موجودة في الخلية، الخلية تموت. لو شلنا النواة برضو الخلية تموت. لو شلنا إنزيم، الإنزيمات بتاعتها تموت. الخلية لازم تبقى فيها كل المكونات، ده رقم واحد، وكلها بتقوم بوظيفتها عشان تبقى اسمها خلية. فهذا التعقيد غير قابل للتبسيط، لأنها مش نفس الإيه، مش نفس المكونات، فواحدة وبقت اتنين بقت تلاتة بقت عشر، لا ده كل مكون مختلف عن التاني وبيعتمد في وظيفته على المكون الآخر، فوجدت هكذا دفعة واحدة، مش كانت واحدة وبقت اتنين وبقت عشر، لا ده الخلية خلقت بكل مكوناتها لتقوم بالوظيفة. ده المثال اللي ضربناه بتاع مسألة الساعة، اللي بيدل قطعا على وجود خالق، ليس فقط وجود خالق بل خالق عليم حكيم مريد. هذه الصفات عرفناها منين؟ من الخلق اللي احنا شفناه من خلق الله عز وجل. فده المسألة الأولى اللي هي التعقيد غير قابل للتبسيط. مثال آخر أيضا عشان نفهم مسألة التعقيد غير قابل للتبسيط، لو إحنا بنبص كده على الترابيزة لقينا فيه ثلاث ورقات، ورقة مكتوب فيها حروف معقدة، كلمات بس لا تؤدي معنى، يعني سين شين عيف أي حاجة كده، شوية حروف جنب بعض في شكل إيه، كلمات جنب بعض وليس لا تؤدي معنى. ورقة تانية مكتوب فيها ألف باء ألف باء ألف باء جنب بعضها. ورقة تالتة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الفرق بين الثلاث ورقات؟ الورقه الاولى معقده يعني معموله في شكل كلمات لكن لا تؤدي وظيفه، الصوره الثانيه مخصصه يعني معموله بطريقه مقصوده، الف باء الف باء مقصوده لكن لا تؤدي معنى. دي ممكن الاولى دي حد كان بيشخبط على الكمبيوتر، كمبيوتر هنج كتب الكلمات الايه الاولى اللي هي ملهاش معنى دي. وكذلك الف باء دي ممكن حاجه وقعت او حاجه على الكيبورد اتحركت فعملت الف باء الف باء، ضغطت على الزرين دول بالتتابع عملت الف باء الف باء. لكن كلمه السلام عليكم ورحمه الله المكتوبه في الورقه الثالثه دي لا يمكن أن تحدث صدفة. ليه؟ لأنها معقدة ولها غاية. وجود الاثنين دول مع بعض إن لها وظيفة ومعقدة، الحاجتين دول تدل على وجود خالق أو صانع له علم وإرادة وحكمة. ما جاتش كده صدفة، الأولى ممكن تيجي صدفة، الثانية تيجي صدفة، لكن وجود حاجة تجمع بين الاثنين، التعقيد والتخصيص إن لها وظيفة ومعقدة، مش جايب كده يعني حاجة كلمات حروف جنب بعضها، كلمات وكلمات لها معنى والمعنى مترابط. السلام عليكم ورحمة الله دي كلمة مترابطة لها معنى، مش ممكن تأتي إلا بوجود إنسان كتبها، عالم ومريد وله حكمة في هذه الكتابة. وكذلك الكون كله بما فيه من تعقيد وتعقيد غير قابل للاختزال، ويؤدي وظائفه سواء في جسم الإنسان، في الكون والمجرات والبحار والأسماك والأشجار، كل هذا التعقيد الغير قابل للتبسيط الذي صنع على هذه الهيئة المركبة الذي يؤدي وظائفه، هذا يدل قطعا على وجود خالق، والخالق عليم وحكيم، ده قطعا يدل عليه بالدلالة العقلية. احنا ما زلنا بنتكلم على الدلالة العقلية على وجود الله، فهذا التعقيد يدل على وجود فاعل مختار عليم. كذلك مثال ثالث لمسألة العلم والحكمة، يعني ان الكون يدل على ان الله عز وجل عالم وحكيم. لو احنا جبنا ابرة، عارفين ابرة الخياطة، والابرة في نهايتها في ثقب اللي بتدخل فيه الخيط، لو في ابرة وابرة تانية داخلة في ثقب الابرة الاولى، لو انت شفت الشكل ده، وجي واحد قال لك والله ده في رجل جي مسك الابرة الاولى وحط فيها الابرة التانية في الثقب بتاعها كده، ده خبر. واحد تاني جي قال لك لا، الكلام اللي الراجل الاولاني بيقوله ده ما حصلش، ده هو واحد كان ماشي وطلع الإبرة الأولى حطها ورمى التانية عليها فدخلت في ثقب الأولى صدفة، أيهما أكثر لأن تصدقه؟ بلا شك الأول. طيب هنقول برضو احتمال الصدفة موجود، مش لا إيه لا ينتهي بمجرد إن إحنا إن الأول أكثر منطقية، بس التاني برضو ممكن يحصل. طيب لا، لقينا بقى مش إبرة واحدة، ده في إبرة واحدة محطوط فيها الإبرة التانية في ثقبها، التالتة في ثقب التانية، الرابعة في ثقب التالتة، الخامسة في ثقب الرابعة، 10 إبر كل واحدة محطوطة في ثقب اللي بعدها. جي واحد قال لك ده في رجل هنا جي مسك الابره الاولى حط فيها الثانيه حط فيها الثالثه حط فيها الرابعه حط فيها الخامسه لحد العشره. واحد تاني قال لك لا، ده واحد حط الابره الاولى رماها، رمى عليها ابره دخلت في ثقبها، رمى الثانيه رمى الثالثه رمى الرابعه رمى العشره، والعشر ابر دخلوا قدرا او صدفه في ايه في ثقب بعض، وبقى التسلسل قدامك ده، ايهما اكثر للتصديق؟ اكيد خلاص احتمال الصدفه بدا يقل. طيب لو واحد بقى، لو نفس المثال ده الابره الاولى مكتوب عليها رقم واحد والتانية مكتوب عليها اتنين، يعني محطوطين بترتيب مقصود ان الاولى التانية تخش في الاولى والتالتة تخش في التانية بترتيب مقصود، تمام. وواحد جي قالك ان في واحد جي فعلا حط رقم واحد وقام جاي حطت فيها رقم اتنين حط فيها رقم تلاتة اربعة لحد عشرة، وواحد تاني جي قالك لا، ده اللي حصل ان كان في طفل صغير كده رمى الابرة، خد واحدة عشوائيا ورماها طلعت واحد، رمى التانية عشوائيا طلعت اتنين ودخلت في ثقب الاولى، رمى التالتة طلعت رقم تلاتة، خدها عشوائيا من الكيس كده طلعت تلاتة ورماها دخلت في ثقب التانية، والعملية عمالة تحصل عشوائيا من واحد طفل لا عنده علم ولا قدرة ولا حكمة ولا أي حاجة ولا يعرف يقصد اللي بيعمله ده، أيهما أكثر للمنطقية والتصديق والعقل؟ بلا شك المثال أو الخبر الأول، إن في واحد مريد عاقل مختار هو اللي عمل هذا النظم المتتابع، فالكون كله بنظامه وتتابعه وإحكامه يدل قطعا على وجود خالق، ده رقم واحد، وهذا الخالق عليم مريد حكيم. بلا شك أي إنسان عاقل يتدبر ويتأمل في الكون يصل إلى هذه الحقيقة بلا أدنى شك، فده دلالة العقل على وجود الله عز وجل من مسألة التعقيد غير قابل للتبسيط. انتهينا كده من الأدلة العقلية. طبعا الأدلة، بس عايز أقول نبذة إن الأدلة الفطرية والعقلية وغيرها دي بيتألف فيها كتب كبيرة جدا، احنا في الدورة بنختصر جدا وبناخد ايه رؤوس أقلام في الحاجات العالية قوي او الواضحة جدا، لكن في أمور كثيرة جدا. فاحنا الوقت اتكلمنا على دلالة الفطرة وعلى دلالة العقل، وذكرنا في دلالة العقل مثالين فقط، مثال الأول دليل الخلق والإيجاد، الثاني النظم والإحكام. خلصنا كده دلالة العقل. الثالث دلالة الأخلاق. ايه موضوع دلالة الأخلاق ديت؟ او عايزين نقول ان وجود الله ضرورة أخلاقية. جت منين بقى الكلام ده؟ يقول دوكنز، انتوا عارفين دوكنز بيسموه رسول الإلحاد، بيقول ايه دوكنز بقى؟ بيقول العلم الطبيعي ليس لديه طرق للحكم على ما هو أخلاقي، ان هذه المسألة متروكة للأفراد والمجتمعات. يعني ايه دوكنز بيقول ايه؟ بيقول ان الرؤية الإلحادية لا يوجد عندها حاجة اسمها أخلاق مطلقة. يعني ايه أخلاق مطلقة؟ يعني احنا عندنا في الإسلام في رؤية اي انسان مؤمن بوجود الله يعلم ان في حاجة اسمها اخلاق مطلقة الله عز وجل هو الذي وضعها، ليه ايه؟ العدل مثلا، الصدق، دي قيم مطلقة متجاوزة للزمان والمكان والأشخاص. يعني يعني العدل هو قيمة حقيقية وقيمة محترمة وقيمة خيرية أو قيمة يعني ناحية الخير، سواء قبل الإنسان، قبل وجود الإنسان أو بعد وجود الإنسان، سواء وجد الإنسان أم لم يوجد، سواء صدق بها الإنسان أو كذبها، العدل هي قيمة في حد ذاتها مقصودة أخلاقية. كذلك العكس الظلم، الظلم هو شيء مستقبح سواء قبل وجود الإنسان أو بعده. ده من الأمور إيه الإنسان بيؤمن بها كمؤمن، ليه؟ لأنه يعلم أن الذي وضع ذلك هو الله، فما عندوش إشكال. لكن الملحد ما عندوش حاجة اسمها قيمة مطلقة، بيقول لك أنا عرفت الأخلاق، وما عندهم أزمة في موضوع تفسير الأخلاق دي، بيقول لك أنا عرفت الأخلاق منين، عرف الصح إيه والغلط إيه منين، يقول لك الكلام ده عرفته من الاستقراء. يعني من الاستقراء يعني والله شفنا أن مثلا اللي بيعمل بيسرق مثلا، فده بيفسد المجتمع، وجربنا مرة واثنين وثلاثة فلقينا غلط، فقلنا السرقة تبقى غلط. طيب هي المسألة دي فيها إشكالين. إشكال الأول أن الإنسان بيعرف مسألة أن السرقة غلط والسرقة شر قبل أن يستقرئ. يعني أنت لو لسه طفل كده صغير خارج في الشارع، أم واحد شادد منه الكيس بتاعه اللي فيه الحلويات بتاعته جرة، هيقول ده غلط ولا صح؟ الطفل من غير ما يتعلم ولا عمل استقراء ولا أي حاجة، هو في فطرته يعلم أن السرقة هي شيء قبيح. لو أنت جبت طفلين وضربت واحد جدا والتاني اديته مكافأة بدون سبب، هيقول لك اشمعنى أنا؟ هيحس بالظلم، هو يستقبح الظلم بدون ما يتعلم ولا يستقرئ الواقع، ده لسه طفل ما تعلمش حاجة ولا شاف حاجة من الدنيا. فهذه هذا الاستحسان وهذا الاستقباح أمر فطري فطر الله العبادة عليه. الناس مخلوقة كده أنها تستقبح الشر وتستحسن الخير. مين اللي فطر الناس كده؟ ربنا سبحانه وتعالى. فإحنا ما عندناش إشكالية في تفسير هذه الفطرية، لأن ربنا قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، ربنا فطر الناس على الصح. ففطرتك الحنيفية، يعني الحنيفية اللي هي الصحيح، انت تمشي على الطريق الصحيح، ربنا فطر الإنسان كده وخلقه كده، سواء مؤمن أو كافر بتولد عنده هذه الفطريات في داخله. هذه الفطرة قد يعلوها التراب وتندثر جوه الإنسان وتقل، وقد تستجلي بنور الوحي، لكنها موجودة عند كل البشر. فمسألة الاستقباح والاستحسان هي أمر فطري، زي ما أقولك الطفل عارف الكلام ده. هم عندهم إشكالية في تفسير مسألة ديت، إن هو بيقولك بالاستقراء، ده رقم واحد. رقم اتنين، إن الشيء الذي يعرف بالاستقراء قد تحدث له استثناءات. يعني إيه؟ يعني أقولك مثلا أنت استقرأت العالم كله وجدت السرقة غلط، أنت ملفتش العالم كله، أنت استقرأت مجتمعك فوجدتها غلط. هل عقلا بمنطقه هو يعني الملحد يستحيل ان في يوم من الايام نلاقي السرقه حاجه كويسه؟ ما يستحيلش. هل يستحيل ان السرقه في مكان تاني تبقى كويسه او ظلم يبقى كويس بمبدا الاستقراء، انه عرفه عن طريق المصلحه والتكرار وتعاطي الميكافيلي معاه ده، فلا يستحيل ان يطلع في يوم من الايام السرقه حاجه كويسه والظلم حاجه كويسه. اما احنا كمؤمنين بوجود الله عز وجل بنقول لا، ده شيء مستقبح فطريا، لان احنا عارفين ان ربنا اللي خلقنا والذي وضع في فطرتنا ذلك، وما عندناش اشكال، متسقين مع مبادئنا، ما عندناش مشكله. هو عنده خلل وعدم اتساق في المبادئ، ما يعرفش يفسر اصلا من اين جاءت الاخلاق وكيف اكتسبت هذا الاطلاق انها مطلقه تتجاوز الزمان والمكان والاشخاص. فدوكنز بيقول كده، بيقول العلم الطبيعي ليس لديه طرق للحكم على ما هو أخلاقي، إن هذه المسألة مطروقة للأفراد والمجتمعات، يعني الناس هي اللي تتفق الصح وإيه الغلط. وطبعا قلنا أن الكلام ده فيه إشكال كبير جدا. بيقول كمان في موضوع آخر، بيقول ليس جميع الأحكام المطلقة مستمدة من الدين. أو يقول لك في حاجات مطلقة اللي زي الخير والعدل والكلام ده، مش كلها جاية من الدين، في حاجات إحنا بنقول جاية منين؟ من الفطرة. هو بيقول كده، بس بيقول إيه بقى؟ هو ما عندوش حاجه اسمها الفطره، لان فطره يعني في فاطر، يعني في خالق، هو مش لاقي لها سبب. فيقول ايه، ليس جميع الاحكام المطلقه مستمده من الدين، ولكن بيكمل كلامه يصعب جدا الدفاع عن القيم الاخلاقيه المطلقه على ارضيه اخرى غير الدين. يعني بيقول هي في حاجات مطلقه زي العدل والخير، مش الدين اللي جابها، ده هي ايه الناس كلها، بس انا اقول جت منين ما انش عارف. انا عارف هي جت منين، من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، هو ما يعرفش يقول الكلام ده. تمام، فده الإشكال اللي وقع فيه الملحدون مع الأخلاق. لذلك بيقول معرفة الله ضرورة أخلاقية، لأن انت بتلاقي أخلاق ضرورية في الإنسان، زي ما قلنا استقباح القبيح واستحسان الحسن حتى عند الطفل، ده جي منين؟ من فطرة الله التي فطر الناس عليها. كمان بقى بنقول دوكنز أيضا يقول لا أستطيع في النهاية أن أجادل فكريا ضد شخص فعل فعلا أعتقد أنه شنيع. بيقول أنا الوقت لو ماشي في الشارع لقيت واحد بيغتصب امرأة مثلا، أو بيقتل طفل بيذبحه، أو بيفعل بيقتل بريء بغض النظر طفل أو لا، أو بيعمل أي حاجة، بيعذب إنسان، بيعذب قطة بهيمة عجماء ملهاش، ما تعرفش ده إيه أصلا، قطة عملت إيه قطة يعني عشان يعذبها ويقطعها مثلا، ملهاش ذنب. هو بيقول أنا الأمر ده أنا بجده شنيع، بس لا أستطيع أن أجادل فكريا، ما عرفش أثبت له بالفلسفة الإلحادية إن ده غلط. أقصى ما أستطيع أن أستدعي له الشرطة، يقول انا ما اعرفش اثبت اخلاقيا او يعني بالمنطق يعني ان انا اقول له اللي بتعمله ده غلط. انا ما اعرفش لان بالمنطق الالحادي فين الغلط؟ يعني باي معيار تحكم على الشيء انه خطا او انه صواب؟ ما عندوش معيار. انا عندي معيارين، عندي معيار الفطره التي جعلت الانسان عنده استحسان واستقباح فطري بيستحسن الحسن ويستقبح القبيح، ده رقم واحد. وحاجة تانية كمان أكدت معنى الفطري وبينت ما هو القبيح وما هو الحسن أكثر، وهو الشرع. الشرع عرفنا بقى أكثر تفاصيل عن هذه الأمور. احنا عرفنا أن العدل مثلا هو قيمة فطرية بنعرف أنها مستحسنة، لكن ما هو العدل في المواريث مثلا؟ عرفنا من الشرع. ما هو العدل مثلا في الفعل مع القاتل أن يقتل؟ عرفنا من الشرع. ما هو العدل مع السارق أن تقطع يده؟ ده عرفنا من الشرع. بس احنا عارفين العدل هو قيمة فطرية، وتفاصيل هذه الفطرة عرفناها منين؟ من الشرع. فالشرع أكد على المعنى الفطري وأعطاه التفاصيل، تمام؟ فأنا متصق مع نفسي، ما عنديش مشكلة في الأخلاق، لكن الملحد ما عندوش أصلا فلسفة يبني عليها مسألة الأخلاق. لذلك هم يقعوا دائما في تناقض. إيه التناقض؟ إنه يأتي ليشنع على الإسلام أو على غيره من الديانات، فيقول لك الدين هو أصل الشر. فقبل أصلا ما نقش وعد أقول له أصل الشر ليه وكلام ده، أقول له الأول ما هو تعريفك للشر؟ أنت بما حكمت على شيء أنه شر؟ هو مش هيعرف يجاوب على البداية لأنه ما عندوش فلسفة أصلا يقول بها ما هو الشر وما هو الخير. يعني مثلا على سبيل المثال في دين الإسلام يأتي لبعض الأشياء يقول مثلا الإسلام انتشر بالسيف مثلا. يعني أنا عندي أدلة تثبت أن الإسلام لم ينتشر بالسيف، بس قبل ما أرد عليه أنا مش محتاج أرد أصلا، أنا عندي حاجة قبلها أقولها له. أنت إيه المانع عندك أخلاقيا في المنظور الإلحادي أن أنا أنشر الإسلام بالسيف؟ إيه مشكلتك؟ ما فيش مشكلة أصلا. أنا عندي أنا مشكلة، أنا اللي عندي في الإسلام لا إكراه في الدين، وده يتناقض مع انتشار الإسلام بالسيف، وبذلك بقول إن ما انتشرش بالسيف، وعندي أدلتي وعندي كلام كله واضح وعندي الرد كامل. لكن أنا قبل أنت بتسأل بتاع مين؟ أنت مين أصلا عشان تسأل الموضوع ده؟ أنت ما عندكش فلسفة تبني عليها إن الإكراه ده حاجة غلط. أنا عندي الفلسفة الإسلامية اللي بتقول الإكراه غلط. فهم عندهم تناقض في مسألة الأخلاق. زي ما نقول وجود الله عز وجل هو ضرورة أخلاقية. يعني ضرورة أخلاقية؟ يعني الذي ينفي وجود الله سبحانه وتعالى يؤدي به الأمر في النهاية أنه يجعل الأخلاق هي أمر نسبي إضافي يتغير من زمان لزمان ومكان لمكان. يعني هو ما عندوش حاجة مطلقة ترجع لها في مسألة الأخلاق. الأخلاق كلها نسبية، يعني أي حد ممكن يعمل أي حاجة في مكان ما ويتفقوا أنه صح. بمعنى لو جه مجتمع من المجتمعات واتفق على أمور فيها ظلم وفيها جور وفيها ظلم وتعدي على حقوق الآخرين وقيم غير أخلاقية، ما حدش يقدر يقول لهم من منظور الإلحادي أنتوا غلط. لا، هم أصلا ليس عندهم مرجعية في مسألة الأخلاق. طيب كده فهمنا مسألة أن وجود الله سبحانه وتعالى هو ضرورة أخلاقية. يبقى فهمنا أنه ضرورة فطرية، ضرورة عقلية، ضرورة أخلاقية. النقطة الرابعة معنا أنه ضرورة تشريعية. يعني إيه معرفة الله سبحانه وتعالى ضرورة تشريعية؟ يعني أصلا مبدأ الثواب والعقاب عندنا كمسلمين أو المؤمنين بوجود الله من مسلمين وغيرها من الديانات اليهود والنصارى وغيرهم، مبدأ الثواب والعقاب سواء الدنيوي أو الأخروي مبني على إيه؟ مبني على إن الإنسان يعرف فطرة وضرورة وشرعا أن هناك فعل اسمه فعل اضطراري وفعل اسمه فعل اختياري. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا الوقتي وأنا قاعد بكلم معك، بكلمك الوقتي عن طريق التسجيل اللي بتسجل ده، أنا في فعلين بعملهم الوقتي. الفعل الأول بيحصل في جسمي يعني نبضات القلب، تنفس الهواء عن طريق جهاز تنفسي، ان الكلية بتعمل وتفلتر الدم، وكل هذه امور ايه؟ افعال بتحصل في جسمي. ده جزء. وفي افعال تانية، ان انا بتكلم بلساني، بشاور بايديا، ببص بعناية، دي افعال ارادية. في انا ضرورة وفطرة عارف ان في حاجة اسمها ارادي، انا عايز ارفع ايدي برفعها، عوض عايز انزلها بنزلها، عايز افتح عيني بفتحها، عايز اغمض عيني بغمضها، دي اسمها افعال ارادية. لكن تقدر توقف ضربات قلبك؟ ما تقدرش. تقدر توقف الكلى بتاعتك على العمل؟ ما تقدرش. تقدر تشغل جهازك التنفسي لو وقف؟ ما تقدرش. دي اسمها افعال اضطرارية. ففي فعل اضطراري وفعل اختياري. احنا عندنا دي الفلسفة الاسلامية او فلسفة المؤمنين نحو افعال البشر. ففعل البشر الارادي اللي هو بيعمله ده جاي منين؟ من قدرة ربنا ادهاله، ربنا اللي اداله القدرة على انه يحرك ايده، واداله الارادة واداله المشيئة على هذه الافعال، ولذلك يحاسبه عليها يوم القيامة. وده الاختيار اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ما هي الامانة؟ هي الاختيار. الانسان يبقى مخير في افعاله. طبعا مش مخير بالمنطق اللي هو بتاع الانسان مسير ولا مخير، والمخير اللي يعني انه خارج عن اراده الله، لا مش معناها دي، بس نقول انه له اختيار. يعني لان طبعا ما فيش حاجه اسمها مسير ولا مخير في الفلسفة الإسلامية عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن الإنسان ميسر اعمله فكلهم ميسرون لما خلق له. ده موضوع تاني إن شاء الله ترجعوه في كلام العقيدة واليوم بقضاء وقدر، لكن نرجع لموضوعنا، موضوع الإنسان له اختيار. طب أنت ليك اختيار، وأنت اللي اخترت تعمل الطاعة أو تعمل المعصية، تعمل الجريمة أو تفعل الفعل الحسن. يبقى إذن اختيارك ده هو اللي مبني عليه التشريع والثواب والعقاب في الدنيا والآخرة. كويس؟ تعالوا بقى نشوف الرؤية الإلحادية اللي هي بنقول إن معرفة الله ضرورة تشريعية. اللي بينكر معرفة الله سبحانه وتعالى أو وجود الله سبحانه وتعالى وربنا اللي ادى الإرادة للجسم، الكلام ده كله مش عنده، بيقول إيه بقى؟ بيقول الإنسان الذي يفعل الجريمة أو يفعل الأمر القبيح أو يفعل الأمر الحسن، ده جه منين؟ من تفاعلات كيميائية في المخ أدت إلى سيال عصبي معين، أدت إلى إرادة إنه يفعل هذه الأشياء، وبناء عليه كيف يحاسب؟ بل بالعكس، الإنسان المجرم في النظر الإلحادية هو ضحية، ضحية لتفاعلات كيميائية حصلت في دماغه، هو لا حكم له عليها، هو إنسان مجبور. لذلك أصلا رؤية الإلحادية في الحقيقة هي رؤية جبرية، إنسان مجبور إنه في تفاعلات هي اللي بتطوره وبتحركه، هو ملوش سلطة عليها. فلما يفعل جريمة أنت إزاي تعاقبه؟ لما يفعل شيء مستحسن أنت إزاي تسيبه؟ إذن يسقط التشريع والثواب والعقاب بالرؤية الإلحادية. لذلك بنقول إن معرفة الله عز وجل هي ضرورة تشريعية أيضا، لأن بها تثبت الإرادة الحرة للإنسان ويثبت مبدأ الثواب والعقاب نتيجة لما هذه الرؤية. فإذا كانت النتيجة من هذه الرؤية الإلحادية أو المنظور الإلحادي لمسألة الإرادة الحرة، إن هم ما عندهمش حاجة اسمها إرادة حرة، بل إن البهجة والسعادة والحزن والألم وغيرها من كل الأمور الإنسان بتعتريه في حياته هي عبارة عن تفاعلات كيميائية بتحصل في المخ تؤدي إلى سيال عصبي يشعرك بالسعادة أو يشعرك بالقلق أو بالألم أو بالحزن أو بغيره، لهم ينفون وجود الروح. بل إن ليس عندهم تفسير أصلا لمسألة الحياة والموت والبعث والنشور وغير ذلك، كل هذه أمور هم ينكرونها بالمرة، فبالتالي يسقط مبدأ الثواب والعقاب من الرؤية الإلحادية ويسقط التشريع سواء الدنيوي أو الأخروي، وهذا يؤدي إلى فساد كبير جدا سواء في المجتمع أو في الإنسانية كلها. فبذلك نخلص من هذه المقدمة أو من هذه يعني الاختصار اللي قلناه في الحلقتين دول عن مسألة وجود الله سبحانه وتعالى، أن وجود الله سبحانه وتعالى هو ضرورة فطرية، فالإنسان مفطور على الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والإنسان مفطور على المعارف الفطرية الضرورية التي منها أن الأثر لابد له مؤثر، وأن الطفل لو أنت عملت له صوت وراه بيلتفت، لو ضربته بيزعل كل ده، أو ضربته بيلتفت يشوف مين اللي ضربه، كل هذا يعني أن السبب أن الأثر لابد له من سبب أو من مؤثر، وده الكون كله هو أثر لمؤثر وهو الخالق سبحانه وتعالى، ولابد من خالق غير مخلوق وهو الله سبحانه وتعالى. فده المبدأ الأول، المبدأ العقلي اللي هو الأثر لابد له مؤثر، المبدأ الثاني دليل النظم والإحكام، وكلمنا فيه على مسألة التعقيد غير قابل للتبسيط النهاردة، وكلمنا المرة اللي فاتت على مسألة الكون أنه متقن ومحكم والمعايير الدقيقة في الهرمونات والخلايا والكلام ده كله، كل دي كانت أدلة إيه؟ قلنا أدلة الفطرة، أدلة العقل، وكلمنا على الضرورة الأخلاقية، إن الأخلاق لا تكون إلا إما إنها فطرة فطر الله الناس عليها اللي هي معروفة استحسان الحسن واستقباح القبيح، والأمر الزائد وهو الشرع اللي عرفنا تفاصيل ما هو الحسن وما هو القبيح، وفي أمور ما عرفناش إلا بالشرع بلا شك من هذه التفاصيل. بعد كده الأمر الرابع اللي هو ضرورة تشريعية، لأن الإلحاد يهدم مبدأ الثواب والعقاب. يبقى إذن إنكار الله عز وجل يهدم العلم، يهدم الفطرة، يهدم الإنسانية، يهدم الأخلاق، يهدم التشريع، وده يعود على الإنسان كله بجميع أصنافه وألوانه ومجتمعاته بالهدم والضياع. فالإلحاد حقيقة ليس مبنيا على علم كما يدعون، بل هو مبني على جهل عظيم بكل شيء من علوم العقل وعلوم الفطرة والأخلاق والتشريعات، جهل بها أدى إلى ما وصلوا إليه. وبعض الملحدون يظن، بعض الملحدين يظن أن إنكار الله عز وجل هو نهاية المطاف، يعني هو عمال يستدل عشان يوصل لإيه؟ إنكار الله فيعمل اللي هو عايزه. بالعكس، إنكار الله عز وجل هو بداية مسلسل متتابع من الإنكارات. فإذا أنكرت وجود الله فضرورة ستنكر الفطرة، ستنكر العقل، ستنكر الأخلاق، ستنكر مبدأ الثواب والعقاب، متتابعة متلازمة من الإنكارات تؤدي في النهاية إلى هدم الإنسان والإنسانية جمعاء. لذلك الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي هدانا الإيمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولكي لا ننطفئ هلمنا كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضاه.